أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زاد الكلام في الوضع والعلاقة اللغوية. يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: والحقيقة أن هذا الاتجاه وإن كان على حق في إنكاره للدلالة الذاتية، ولكنه لم يتقدم إلا خطوة قصيرة في حل المشكلة الأساسية. إذن كان الكلام في الاتجاهات الموجودة في الوضع والعلاقة اللغوية بين اللفظ والمعنى. كان الاتجاه الأول العلاقة الذاتية بين اللفظ والمعنى، وورد عليه إشكال. والاتجاه الثاني هو العلاقة الوضعية الاعتبارية بين اللفظ والمعنى، فتم عن طريق تخصيص ألفاظ لمعاني، فكان عندنا واضع واللفظ هو الموضوع والمعنى هو الموضوع له. الآن إشكال على الاتجاه الثاني. يقول: هذا الاتجاه له حق في إنكار الدلالة الذاتية، ولكنه لا يمكن أن يقدم التفسير الكامل لوجود العلاقة بين اللفظ والمعنى، لأن هذا الواضع أراد أن يوجد علاقة السببية بين اللفظ والمعنى بحيث تنتقل من اللفظ إلى المعنى. فنسأل أنه ماذا فعل الواضع؟ أراد أن يوجد علاقة بين أمرين مختلفين، فقال: أنا وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى، ولكن بمجرد ما يقول وضعت لفظا لمعنى أو خصصت لفظا لمعنى، هذا لا ينشئ علاقة السببية بين أمرين. فالآن قل: أنا وضعت لفظ القلم كما قلنا لهذا، لكن ما أنشأت علاقة السببية. إذن بمجرد عملية الوضع لا تنشأ علاقة سببية بين اللفظ والمعنى، لا بد يكون شيء أكثر من هذا، مو فقط الوضع. نعم، له حق في إنكار العلاقة الذاتية، ولكن هذه النظرية لا تكفي لكي تبين لنا لماذا الآن الناس يستعملون هذه الألفاظ في المعاني. كلامنا أنه الآن الناس يستعملون الألفاظ في المعاني. ليش يستعملون الألفاظ في المعاني؟ خلي يكون أكو واحد وضع الألفاظ للمعاني. الآن إحنا في هذا الفصل نقدر نحط مجموعة من الألفاظ لمجموعة من المعاني. نقدر لو ما نقدر؟ نقدر، بس تطلع من الغرفة ألفاظ المعاني ما لها قيمة، والناس ما راح يستعملون. حتى لو أنت الآن تحاول أنك تنشر هذا بين الناس ما يقبلون هذا. إذا نفس عملية الوضع ما تنشئ علاقة السببية بين اللفظ والمعنى، إذا لابد هناك شيء أكثر من هذا. أصحاب النظرية الثانية حلوا جزء من المشكلة. نعم، أنكروا الدلالة الذاتية العلاقة الذاتية وقالوا بالوضع، لكن الوضع فقط لا يحل لنا المشكلة، لأن الوضع لا ينشئ لنا علاقة السببية بين اللفظ والمعنى، فبمجرد عملية الوضع لا تنشأ عندنا علاقة السببية.
الشيخ نستشكل على اتجاه ثاني. نعم، في لفظ عندهم اللفظ عندهم حقيقة، لكن في دولة ثانية اللفظ عندهم معقول، فشلون أقدر أوفق ما بين دولة أو دولة؟
كلامنا في المعاني الحقيقية، لا في المعاني المجازية ولا في الأمور الثانية، لأنه هذا اللفظ موضوع لمعنى حقيقي. كلامنا في هذا. إذا الآن المشكلة لم تنحل، جزء من المشكلة. نعم، يعني أنهم صحيح أن كلامهم أنه لا توجد دلالة ذاتية وعندنا وضع، لكن نظرية الوضع لنفسها لا تفسر لنا علاقة السببية بين اللفظ والمعنى. لذلك يقول: والحقيقة أن هذا الاتجاه وإن كان على حق في إنكاره للدلالة الذاتية، ولكنه لم يتقدم إلا خطوة قصيرة في حل المشكلة الأساسية التي لا تزال قائمة حتى بعد الفرضية التي يفترضها أصحاب هذا الاتجاه. فنحن إذا افترضنا معهم أن علاقة السببية نشأت نتيجة لعمل قام به مؤسسو اللغة إذ خصصوا كل لفظ لمعنى خاص، فلنا أن نتساءل ما هو نوع هذا العمل الذي قام به هؤلاء المؤسسون؟ وسوف نجد أن المشكلة لا تزال قائمة، لأن اللفظ والمعنى ما دام لا يوجد بينهما علاقة ذاتية ولا أي ارتباط مسبق، فكيف استطاع مؤسس اللغة أن يوجد علاقة السببية بين شيئين لا علاقة بينهما؟ وهل يكفي مجرد تخصيص المؤسس لللفظ وتعيينه للمعنى بواسطة عملية الوضع وعملية التخصيص وعملية التعيين؟ تخصيص ووضع وتعيين بنفس المعنى سببا لتصور المعنى لكي يصبح سببا لتصور المعنى حقيقة. وكلنا نعلم أن المؤسس وأي شخص آخر يعجز أن يجعل من حمرة الحبر الذي يكتب به سببا لحرارة الماء، يعني في عالم التكوين، في عالم التكوين لا يمكن أن تجعل حمرة الحبر سببا لحرارة الماء، ولو كرر المحاولة 100 مرة قائلا خصصت حمرة الحبر الذي أكتب به لكي تكون سببا لحرارة الماء، في عالم التكوين لا يمكنه ذلك. كذلك في عالم الاعتبار، بمجرد عملية الوضع والتخصيص والتعيين لا يصير اللفظ سببا للمعنى، فكيف استطاع أن ينجح في جعل اللفظ سببا لتصور المعنى بمجرد تخصيصه، تخصيص اللفظ لذلك المعنى دون أي علاقة سابقة بين اللفظ والمعنى؟ إذن بمجرد عملية التخصيص لا تنشأ عندنا علاقة السببية بين اللفظ والمعنى. من أول السطر، فقرة السابق انتهت، فقرة جديدة. وهكذا نواجه المشكلة كما كنا نواجهها، فليس يكفي لحلها أن نفسر علاقة اللفظ بالمعنى على أساس عملية يقوم بها مؤسس اللغة، بل يجب أن نفهم محتوى هذه العملية لكي نعرف كيف قامت علاقة السببية بين شيئين، يعني لفظ ومعنى لم تكن بينهما علاقة. إذن بشيء أكثر من هذا، مو فقط الاقتصار على عملية الوضع، لابد أن يكون عندنا شيء أكبر من هذا حتى يمكن أن تنشأ علاقة بين اللفظ والمعنى. الاتجاه الثالث والصحيح، في أي مكان ترون سواء في الحلقات أو في الكتب الحوزوية، والصحيح يعني هذا رأي المؤلف، كلام الآن يعني مبناه ما يتبناه رأيه، فالصحيح هذا هو الاتجاه الثالث للسيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، وهي العلاقة الاقترانية بين اللفظ والمعنى. العلاقة الاقترانية، كان عندنا علاقة ذاتية، علاقة اعتبارية وضعية، النظرية الثالثة العلاقة الاقترانية بين اللفظ والمعنى. هذه النظرية تقوم على نظرية الاقتران الشرطي لبافلوف، مر عليكم بالمدارس، مر اللي هو كان يأتي بكلب وانتم بكرامة، مع تقديم الطعام يدق الجرس، فكان يسيل لعاب الكلب، بعد ذلك كان يدق الجرس بدون تقديم الطعام فكان أيضا ينزل لعاب الكلب، فإذا صار هناك اقتران شرطي، اقتران بين سماع الكلب لدق الجرس مع تقديم الطعام، مع أنه ما يوجد طعام. فهذه نظرية الاقتران الشرطي. السيد الشهيد استفاد من هذه النظرية في بيان علاقة السببية بين اللفظ والمعنى. راح تشكل أنه السيد الشهيد بعد يأخذ نظريات من الغربيين هالكفار هذيل، شو نجاوب؟ نظرية غربية شو تنشئ فيها أمور شرعية على نظرية غربية من الغربيين؟ الآن الفلسفة ليش يعترضون عليها؟ مو لأنها من الإغريق واليونان؟ قالوا لأنها أتت من الغرب، إذن ما نقبلها. وليش هذه النظرية نفس الشيء لا نقبل النظريات؟ كل النظريات التي تأتي من الغرب ما نأخذ فيها.
عندنا حديث صريح شيخنا، الحكمة
ضالة الأمة. العلوم تنقسم إلى قسمين، علوم شرعية وعلوم إنسانية ما لها شغل لا بدين ولا بمذهب. أنك تروح تأخذ حكم شرعي نفض من الديانة البوذية، أنت نقلت شيء شرعي، هذا نعم ما يؤخذ به لأن الدين الإسلامي عنده شرع. لكن عندنا علوم إنسانية ما متوقفة على دين معين، لذلك الفلسفة ما متوقفة على دين معين، يعني البحوث العقلية لا تتوقف على المسيحية أو على اليهودية أو على غيرها من الأديان، فالفلسفة من العلوم الإنسانية. فنأتي إلى هذه العلوم الإنسانية، هل يمكن أن نستفيد منها في قضايانا الشرعية أو لا؟ قل نعم بعضها يمكن. الآن لنفرض أنت تريد أن تبحث في علم الاجتماع في ديننا الإسلامي، الغربيين عندهم نظريات اجتماعية. الآن هل الأصل في المجتمع الفرد أو المجموع؟ نظرية الرأسمالية قامت على الفرد، نظرية الاشتراكية قامت على المجموع، ما هي نظريتك الإسلامية في مقابل هاتين النظريتين؟ وهذه علوم إنسانية، علم الاجتماع ما متوقف على دين. نعم الدين له رأي في كل شيء. أنا نفض عندهم نظريات اقتصادية، أروح إلى نظرية الاقتران الشرطي، أمر علمي، هذا الأمر العلمي ما متوقف على أن الذي أنشأ هذه النظرية كان مسيحي لو كان ملحد، يعني هذه النظرية لم تأتي من إلحاده، لم تأتي من دينه. فالعلوم الإنسانية ليست متوقفة على دين معين، فإذا كان كذلك هذه العلوم الإنسانية يمكن الاستفادة منها وتأسيس بعض النظريات منها ونستفيد منها في القضايا الشرعية. أكو اعتراض على هذا؟ هي علوم إنسانية، إذن رحني إلى العلوم الإنسانية. فل العلوم الإنسانية أكو بعض العلوم نقدر نستفيد من بعض النظريات الموجودة فيها. الآن لنفرض علم الفلك، الآن قبل لنفرض هذا العلم الفلك القديم اللي كان يدرس بالحوزات، الآن أنت بعد ما تستمر في تدريس علم الفلك السابق، الآن عندك نظريات دخلت، أمور جديدة، يستعملون الكمبيوترات، هل الآن هم بالحوزة يظلون يدرسون علم الهيئة القديم؟ قل أخوي تغير إلى شيء جديد، هذه النظريات الحديثة الموجودة في علم الفلك ويستفيد منها في تحديد مولد الهلال مثلا وكذا وبعض الأمور الأخرى. إذا ما كان يتعارض مع دين، لنفرض أنت الآن مثلا نظريتك أنه تحدد الرؤية بالعين المجردة، تقدر تستفيد من النظريات وتقول نعم نقدر نستفيد لما يحددون لك موقع الهلال، أنت بدل ما تبحث يظلون واقفين على البحر ينظرون، واحد يطالع حلجها واحد يطالع حلجها، عندك الآن هاي التلسكوبات تعطي اليوم والتاريخ وكذا، يحدد لك الإحداثيات وكذا، يحدد لك موقع الهلال، أنت بالتلسكوب راح تشوفه. لكن إذا كان نظريته العين المجردة ينظر إلى نفس المكان، هل يرى بالعين المجردة أو ما يرى؟ إذا يرى ويقول بداية الهلال ما يرى، وإن كان رأى عن طريق التلسكوب يقول ما شفنا، فإذا لا يعلن العيد أو شهر رمضان. لكن إذا نظريته العين المسلحة اللي أيضا عن طريق المكبرات، فيقدر ينظر يثبت له ويحدد أنه أول شهر رمضان ولا يوم العيد. الآن هذه الوسائل إحنا نقدر نستفيد منها، مو أنه بمجرد أنه هذه الأمور جاءت من الغرب من دول كافرة إذن ما نقبلها، بتصير هذه القاعدة عندنا. كل ما يمكن أن يساهم في فهم ديننا أكثر، في تضبيط أمورنا الشرعية أكثر، هذه الأمور نستفيد منها. لذلك هذه النظريات المختلفة الموجودة في جميع العلوم الإنسانية اللي لا تتوقف على دين معين، هذه الأمور إحنا نأخذ فيها بقدر ما يمكن أن تساهم هذه العلوم في فهم ديننا أكثر، في أمورنا الشرعية أكثر، فنستفيد من هذه العلوم. لذلك دور الأصولي راح يصير بعد أكثر من الأصول القديم السابق، أنه يأتي أيضا إلى العلوم الحديثة، يحاول أنه يرى يمكن الاستفادة منها أو لا يمكن. السيد الشهيد فعل هذا، فاستفاد من هذه النظرية في بناء نظريته في العلاقة اللغوية بين اللفظ والمعنى. السيد الشهيد استفاد من نظرية الاحتمال، عنده نظرية الاحتمال بناء على كتابه الأسس المنطقية للاستقراء، هذا في مقابل المنطق الأرسطي. المنطق الأرسطي في بعض الأمور ما قدر يفسرها، أعطيك مثال، الآن حينما تجري تجربة على شيء معين تجري تجربة على شيء ثاني على شيء ثالث، بعدين تأتي بقانون عام تقول كل بائن يغلي عند درجة 100. أنت لما سويت هذه التجربة على مياه محدودة، لكن أتيت بقاعدة عامة، هذه القاعدة العامة شلون انتقلت من الجزئي إلى قاعدة كلية؟ المنطق الأرسطي ما استطاع أن يفسر هذا، السيد الشهيد فسر هذا، هو الوحيد الذي استطاع أن يفسر كيفية الانتقال من هذه التجارب الجزئية إلى قاعدة كلية. وفي كلام السيد الشهيد يقول حل مشكلة عند البشرية كانت موجودة لمدة 2000 سنة، ما حد من الفلاسفة استطاع أن يحل هذه المشكلة إلا السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه. وفلت الآن عنده تمثال في متحف في روسيا باعتبار أنه فيلسوف، طبعا بالإضافة إلى أنه أصولي وفقيه، وفي الأصول راح تبين في كثير من النظريات غيرها السيد الشهيد، لذلك هو مجدد في الأصول. فأكو هم عنده أنه بحث في الأمور الاقتصادية أيضا، ما صار عنده مجال، كان عنده نية أن يبحث في اجتماعنا كذلك في بعض الموارد الاجتماعية أيضا. نعم استفاد من النظرية، شنو المانع أن نستفيد من هذه النظريات الموجودة الحديثة في أنه نفهم، لأنه علاقة اللفظ بالمعنى مو مبني على الدين الإسلامي، هذا موجود من السابق، أنه الناس منذ أن بدأوا بالكلام إلى الآن مستمر ما متوقف على دين، إذن هو أمر إنساني. لذلك قلنا علم الألسنيات يبحثون علم اللسانيات، وعندنا قبل فلسفة اللغة، بعض الكتب القديمة لبعض المؤلفين عندهم تحت عنوان فلسفة اللغة، بيان فلسفة اللغة الآن يبحثون تحت علم الألسنيات أو اللسانيات. الآن مثلا في نظرية الاحتمال الإجماع، الآن بمجرد ما يأتي عندك إجماع الفقهاء يأخذون لأنه يوجد إجماع. السيد الشهيد قال لا، الإجماع بعنوانه لا يؤخذ، إنما الإجماع الذي يعطي يقين. إذا يعطيني يقين بناء على نظرية الاحتمال 100%، أنا أخذ بالإجماع. إذا ما يعطيني احتمال 100%، ما أخذ بالإجماع، لازم يصير عندي يقين من الإجماع. فإذا فقيه من الفقهاء عنده إجماع من السابقين لكن ما صار عنده يقين، فما يقدر يأخذ بالإجماع، هاي شيء جديد. الإجماع طريق إلى اليقين، فيحتاج الإجماع لأن الطريق إلى اليقين. نعم في الحالة يعني الإجماع بعنوانه لا يؤخذ به، وإنما إذا تسبب في إنشاء اليقين في نفسك. إذن نأتي السيد الشهيد استفاد من هذه النظرية في إنشاء العلاقة بين اللفظ والمعنى، لذلك يقول والصحيح في حل المشكلة أن علاقة السببية التي تقوم في اللغة بين اللفظ والمعنى توجد وفقا لقانون عام من قوانين الذهن البشري. يعني حينما وضع اللغة بناء على قوانين الذهن البشري، والقانون العام هو أن كل شيئين إذا اقترن تصور أحدهما مع تصور الآخر في ذهن الإنسان مرارا عديدة ولو على سبيل الصدفة قامت بينهما علاقة، وأصبح أحد التصورين سببا لانتقال الذهن إلى تصور الآخر. هاي مرارا عديدة سبب، السبب الثاني رح يأتي بعد قليل. يقترن مرارا عديدة، وعندنا اقتران في ظرف مؤثر، فهذا الاقتران ينشأ من أمرين، إما تكرار وإما يحدث في ظرف معين، ظرف مؤثر بحيث تتكون العلاقة بينهما، يمكن مرة واحدة تصير تتكون العلاقة. هذا القانون العام، شيئين مرة. مثلا الآن ترى صديقين دائما مع بعض في الحوزة، يأتون مع بعض ويروحون مع بعض، تتكون علاقة بينهما في ذهنك، يصير أكو تصور أنه كلما رأيت زيدا لابد أن يكون معه بكر، صار أكو علاقة ذهنية. بمجرد ما ترى في يوم شخص منهم تسأل وين صديقك، شيء طبيعي موجود عندنا هذا. لذلك تقول أنه أين صديقك، يعني حتى هذه العلاقة الآن تتكون. مثل الآن كنت أضرب هذا المثال دائما، أنه أنت لما تخرج من البيت أحيانا تشوف دائما قطوة قاعدة عند الباب، أول يوم تطلع تشوف هذه القطة جالسة، اليوم الثاني تطلع القطة أيضا جالسة، اليوم الثالث من تطلع إذا ما شفت القطة شو تسوي؟ تقعد تدور وين هالقطة، مع أنه هذا الشيء صدفة صار، مو أنه يعني أنه أكو علاقة بين خروجك مع وجود القطة، هذه علاقة بالصدفة، لكن تكرر يومين في ذهنك تتكون علاقة بينهما، تصور خروجك مع تصور وجود القطة، فتترتب الأثر مع أنه في الواقع لا توجد هذه العلاقة. إذن أكو قانون في الذهن البشري، إذا يتكرر شيئين مع بعضهما لمدة زمنية حتى لو كان مرتين، أنت تنشئ علاقة بين تصور الأول وتصور الثاني، أو أنه ممكن أن يكون لمرة واحدة لكن في ظرف يؤثر عليك، ففي هذه الحالة أيضا تتكون علاقة بينهما. سيد الشهيد استفاد من هذا القانون اللي موجود في ذهن كل إنسان، استفاد حتى يبين كيف أن في اللغة تنشأ عندي علاقة السببية بين اللفظ والمعنى. يأتي بمثال عرفي، مثال اعتيادي، يقول: ومثال ذلك في حياتنا الاعتيادية أن نعيش مع صديقين لا يفترقان في مختلف شؤون حياتهما، نجدهما دائما معا، فإذا رأينا بعد ذلك أحد هذين الصديقين منفردا أو سمعنا باسمه أسرع ذهننا إلى تصور الصديق الآخر، لأن رؤيتهما معا مرارا كثيرة أوجد علاقة في تصورنا، وهذه العلاقة تجعل تصورنا لأحدهما سببا لتصور الآخر. هاي بالنسبة لي مرارا عديدة، وأيضا ممكن تتكون علاقة في ظرف مؤثر، وقد يكفي أن تقترن فكرة أحد الشيئين بفكرة الآخر مرة واحدة لكي تقوم بينهما علاقة، وذلك إذا اقترنت الفكرتان في ظرف مؤثر، مرة واحدة في ظرف مؤثر أو مرات عديدة في غير الظرف المؤثر. مثاله طبعا يعطي أمثلة عرفية اعتيادية، ومثاله: إذا سافر شخص إلى بلد ومني هناك بالملاريا الشديدة ثم شفي منها ورجع، فقد ينتج ذلك الاقتران بين الملاريا والسفر إلى ذلك البلد علاقة بينهما، فمتى تصور ذلك البلد انتقل ذهنه إلى تصور الملاريا. إذا التكرار وجود الصديقين مع بعضهما البعض أو في ظرف مؤثر علاقة بين ذلك البلد والمرض. الآن من أول السطر: تطبيق القانون في مقابنا، حط عنوان جانبي، تطبيق هذا القانون في مقابنا، يعني علاقة السببية بين اللفظ والمعنى، تطبيق قانون الذهن البشري في مقابنا، مقابنا يعني بحثنا الآن، في بحثنا. السيد الشهيد حينما قال يوجد قانون عام والقانون العام كذا، ما طبق على اللفظ والمعنى، الآن لنأتي ونطبق على اللفظ والمعنى. وإذا درسنا على هذا الأساس علاقة السببية بين اللفظ والمعنى زالت المشكلة، إذ نستطيع أن نفسر هذه العلاقة بوصفها نتيجة لاقتران تصور المعنى بتصور اللفظ، ألف بصورة متكررة، باء في ظرف مؤثر، الأمر الذي أدى إلى قيام علاقة بينهما كما وقع في الحالات المشار إليها. الآن نبي نكون علاقة بين لفظ ومعنى، يعني تنشئ علاقة السببية بين اللفظ والمعنى. نحن الآن حينما وضعنا ألفاظ لمعاني إحنا بيننا، إحنا نقدر نستعمل هذه الألفاظ، نتعارف أنه إذا استعملنا هذا اللفظ فنقصد هذا المعنى، فراح تصير عندنا لغة خاصة. نأتي إلى لغة الإشارات، نحن نحط بيننا إشارات معينة والآخرين ما يقدرون يفهمون، نفض رفعت صبع بهذه الطريقة نتفق على معنى معين. لذلك أحيانا أنت مع طفلك طالع ضيف ياك، فتتكلم مع الطفل مع الولد تأشر له، بس هو يفهم من هذه الإشارة أن أنت تقصد معي، يعني مثلا يبلى ماء يبلى شاي، هذا موجود اللي عنده أولاد بعد يدري أنه فالطريقة الطالعة والطالع الشاي، يعني روح صب له شاي أو تسوي له كذي، يعني روح يبلى مثلا. إذا أكو إشارات مع معاني، كذلك قل ألفاظ مع معاني، فقد مثلا تتفق مع ولدك تقول له روح شوف شنو الخبر مثلا، روح يبلى شاي مثلا، معناته روح يبلى شاي، تحط ألفاظ معينة يفهم من خلالها أنه تريد ذاك الأمر، فتنشأ علاقة سببية بين هذه الألفاظ الخاصة مع تلك المعاني. كذلك واضع اللغة، قالوا وضعنا هذا اللفظ لهذا المعنى، بدأوا يستعملون هذه الألفاظ في هذه المعاني، وتكرر الاستعمال، فالذين يستعملون هذه الألفاظ نشأت بينهم علاقة السببية بين اللفظ والمعنى. ذاك ما يدري بعلاقة السببية، أيضا يسمع هؤلاء يتكلمون بهذا الكلام فتنشأ علاقة السببية بينهم. الطفل الصغير المولود حديثا بينهم يسمع هذا الكلام وأن هذه الألفاظ تستعمل في هذه المعاني فتنشأ عنده علاقة السببية بينهم، وتدريجيا هذه اللغة تنتشر إلى أن في الدول العربية يستعملون هذه الألفاظ لهذه المعاني، فنشأت علاقة السببية بين اللفظ والمعنى نتيجة التكرار في ظرف مؤثر. شلون ذي بالمثال؟ مثاله مثلا نفرض أنت الآن رحت إلى دولة أجنبية تبي لفظ معين لأمر معين تبي تشتري، ما تعرف اللفظ، تسأل صديقك شنو معنى هالكلمة، يقول لك هذه الكلمة بعد تنساها ولا ما تنساها، لأنك كنت تحتاج إلى هذا اللفظ فسألته، خلاص هذا اللفظ يبقى معك إلى عالم البرزخ. جاء في ظرف مؤثر وأنت كنت تحتاجه، فجاء في ظرف واحد مرة واحدة فحفظت هذه الكلمة ونشأت علاقة السببية بين هذا اللفظ باللغة الإنجليزية مع مثلا هذا المعنى. إذن راح يصير عندي اقتران بين تصور اللفظ وتصور المعنى، إما مرار عديدة بصورة متكررة أو في ظرف مؤثر. لذلك هذه النظرية هي العلاقة الاقترانية بين اللفظ والمعنى. ويبقى علينا الآن الكلام عن كيفية نشوء اللغة، كيف نشأت اللغة، تبي تحط عنوان جانبي كيف نشأت اللغة. ويبقى علينا بعد هذا أن نتساءل كيف اقترن تصور اللفظ بمعنى خاص مرارا كثيرة أو في ظرف مؤثر فأنتج قيام العلاقة اللغوية بينهما، وكيف نشأت اللغة. في الجواب يقول أولا بعض الألفاظ للمعاني نشأت بصورة عفوية، إنسان يضرب له شخص آخر يقول أخ، تنشأ علاقة بين آه مثلا والشعور بالألم. كذلك بصورة عفوية هناك كلمات يطلقها الإنسان فيرتبط بين هذا اللفظ الذي يأتي بصورة عفوية مع المعنى، فالإنسان انتبه أنه يستطيع عن طريق الألفاظ أن يرتبط بالمعاني، كذلك بعض المعاني ما يستطيع أن يأتي بها مر يمكن في المنطق فجعل لها ألفاظ حجمها كبير. عن تريد تقول فيل حتى يجيب فيل إلى الغرفة حتى أقول لك هذا فيل، لا أقول لك كلمة أضع لفظ لهذا المعنى، فيكفي أن أأتي باللفظ وتتصور المعنى. إذن من هذه الطريقة العفوية في وضع الألفاظ بدأ الإنسان هو يضع الألفاظ للمعاني مختلفة فنشأت عندنا اللغة. لذلك يقول والجواب على هذا السؤال أن بعض الألفاظ اقترنت بمعان معينة مرارا عديدة بصورة تلقائية عفوية فنشأت بينهما العلاقة اللغوية، وقد يكون من هذا القبيل كلمة آه، إذ كانت تخرج من فم الإنسان بطبيعته كلما أحس بالألم فارتبطت كلمة آه في ذهنه بفكرة الألم بصورة الألم بتصور الألم، فأصبح كلما سمع كلمة آه انتقل ذهنه إلى فكرة الألم. ومن المحتمل أن الإنسان قبل أن توجد لديه أي لغة قد استرعى انتباهه هذه العلاقات التي قامت بين الألفاظ من قبيل آه ومعانيها نتيجة الاقتران التلقائي عفوي بينهما، وأخذ ينشئ على منوالها علاقات جديدة بين الألفاظ والمعاني، وبعض الألفاظ قرنت بالمعنى في عملية واعية مقصودة لكي تقوم بينهما علاقة سببية. وأحسن نموذج لذلك مثال الأحلام الشخصية، فحينما يأتي له بمولود يسميه عليا فهو يستعمل، والأم تستعمل، الأخوان يستعملون، العائلة تستعمل، فتنشأ علاقة سببية بين اسم علي وهذا المولود. لذلك يقول: وأحسن نموذج لذلك الأحلام الشخصية، فأنت حين تريد أن تسمي ابنك همزة وصل عليا تقرن اسم علي بالوليد الجديد لكي تنشئ بينهما علاقة لغوية، ويصبح اسم علي دالا على وليدك، ويسمى عملك هذا وضعا. فالوضع هو تعريف الوضع، هو عملية تقرن بها لفظا بمعنى، عملية تقرن بها لفظا بمعنى، أو نقول عملية تقرن بها لفظ بمعنى، نستعمل مبني للمجهول، تقرن بها لفظا أو تقرن بها لفظ، وأي التعريفين أفضل؟ هل نقول تقرن لفظا أو تقول تقرن لفظ؟ إن شاء الله إلى الدرس القادم حضروا الأجوبة مو كتابة ولا شفوية، أنه لماذا نقول تقرن لفظ أحسن من أن نقول تقرن لفظا، إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، صل على محمد وآله محمد.